بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الأكاديمية المباركة. كما هو معلوم لديكم درسنا في عمدة الفقه، يسرنا أن يكون فيه شارحا له ومبينا لما فيه من أحكام فقهية الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا
بكم. الله بارك فيكم، حيا الله أخوة المشاهدين.
لاتصالاتكم ومشاركاتكم تظهر لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية. وقبل أن نبدأ في الدرس أريد أن أنبه الإخوة المشاهدين ونحمسهم لمثل هذه الدروس العظيمة. قد قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك أهيب نفسي وإياكم أيها الأخوة المشاهدون أن نطلب العلم وأن نتوجه إليه، وخصوصا أن مثل هذه الوسائل التي يسرت أمرها ويسرت وصولها إلى كل الناس، فما بقي لنا إلا أن نجتهد في طلب العلم، على الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن نكسب هذه الخيرية وهذه الخشية من الله عز وجل. عودا على بيدنا، نعود إلى شيخنا، فأهلا وسهلا بك يا شيخ سعد. وقد انتهينا يا شيخ في كتاب الرضاع إلى عبارة المؤلف أو آخر عبارة للمؤلف.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الدرس السابق قد بينا جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالرضاع، بل بينا معظم مسائل الباب، وبقي معنا مسائل يسيرة في هذا الباب نكملها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ولبن الفحل محرم، أي أن زوج المرأة التي وطئها وثاب لبنها بسبب وطئه، يعني بسبب الحمل الذي كان ناتج عن وطئه، يكون محرما بالنسبة له، فهو يعتبر هذا الطفل الذي شرب من لبن المرأة التي هو زوجها يعتبر ابنا له من الرضاع، والطفلة تعتبر بنتا له من الرضاع. ثم فرع المؤلف على هذا التفريعات، قال: فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد. هذا رجل عنده زوجتان، أرضعت إحداهما بلبن هذا الزوج طفلا، وأرضعت الزوجة الأخرى طفلة، فأصبح أخوين من الرضاع. من إيش؟ من الأب.
من الأب، نعم.
أخوين الأب من الرضاع، أخوين من الأب من الرضاع، ولهذا قال المؤلف لأن اللقاح واحد. قال: وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. هذا رجل عنده زوجتان، أرضعت إحدى الزوجتين طفلة أو طفلا ثلاث رضعات، وأرضعت الزوجة الأخرى هذا الطفل أو الطفلة رضعتين، يقول المؤلف صارت بنتا له دونهما. كيف هذا؟ يعني لا تكون بنتا للزوجة الأولى لأنها ما أرضعتها خمس رضعات، ولا بنت للزوجة الثانية لأنها ما أرضعتها خمس رضعات، لأن يعني الزوجة الأولى أرضعتها رضعتين، والزوجة الثانية الزوجة الأولى أرضعتها ثلاث رضعات، والزوجة الثانية أرضعتها رضعتين. طيب بالنسبة للأب، يعني زوج هاتين المرأتين يكون أبا لهذه الطفلة من الرضاع، وهذه يصلح أن نلغز بها، يصلح أن تكون لغزا. فنقول إنسان له أب وليس له أم، له أب وليس له أم، هذا يصلح أن يكون لغزا.
نعم.
فكيف هذا؟ كيف يكون إنسان له أب وليس له أم؟ نقول هذا رجل عنده زوجتان، أرضعت إحدى الزوجتين طفلة أو طفلا ثلاث رضعات،
وأرضعت زوجته الأخرى هذا الطفل أو الطفلة رضعتين، فأصبح هو أبا لهذه الطفلة أو الطفل من الرضاع، بينما زوجته ليس بأمين لهذا الطفل أو الطفلة من الرضاع. فلذلك يعني يصلح أن يكون هذا من الألغاز الفقهية.
ما يعرف المشاهد الكريم أن هناك ألغاز فقهية.
لا، الألغاز الفقهية أي نعم، هذا يصلح أن يكون من الألغاز الفقهية. إنسان له أب وليس له أم، كيف هذا؟ نقول هذا إنسان يعني رضع من امرأة ثلاث رضعات، ومن جارتها أو ضرتها رضعتين، فيكون ابنا للزوج ولا يكون ابنا لهذه المرضعة ولا تلك، لأن هذه رضعته ثلاث ولم ترضع خمسا، والزوجة الأخرى رضعته رضعتين ولم ترضع خمسا. فهذا معنى قول المؤلف صارت بنتا له دونهما. قال فلو كانت الطفلة زوجة، يعني يقول نفترض افتراضا، أن هذا يعني بعيد، لكن نفترض افتراضا أن هذه الطفلة التي أرضعت أو التي أرضعت في المسألة السابقة أنها زوجة لهذا الرجل، فنقول أنه يصح زواج الصغير، ما في إشكال. يقول لو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها. لماذا انفسخ نكاحها؟ لأن أصبحت بنته من الرضاع، أصبحت بنته من الرضاع، ولزمه نصف مهرها. هنا الآن يلزمه نصف المهر، لأن الفسخ حصل قبل الدخول، لأنها طفلة صغيرة ما دخل بها، فلكن عقد عليها. ومعلوم أن الطلاق قبل الدخول والخلوة، وعند الحنابلة أيضا قبل، إذا كانت الزوجة ممن لا يمكن وطؤها أنه يوجب نصف المهر. ولهذا قال المؤلف ولزمه نصف مهرها. لكن نصف مهرها ما يعني، هل يغرمه هو؟ يقول المؤلف ويرجع به عليهما، على هاتين المرأتين، لأنهما هما اللتان قد تسببت عليه، هذا أرضعته ثلاثا وهذا أرضعته خمسا، وهي زوجة له. فيرجع عليهم أخماسا، يعني التي أرضعته ثلاث رضعات تغرم ثلاثة أخماس نصف المهر، والتي أرضعته رضعتين تغرم خمسي نصف المهر. ولم ينفسخ نكاحهما، لم ينفسخ لأنهما لم تصبحا أمين من الرضاع لهذه الطفلة، لأن هذه إنما أرضعتها ثلاثا وتلك إنما أرضعتها رضعتين. طبعا هذه مسائل يعني هذه مسألة نادرة الوقوع، وكذلك ما بعدها من المسائل التي في هذا الباب هي من هذا النوع، مسائل نادرة الوقوع. لكن الفقهاء كما ذكرنا يفترضونها، يقول لو حصلت حتى يكون طالب العلم عنده تصور وفهم لهذه المسائل. ولذلك أيضا يعني لا نأخذ وقتا في شرح هذه المسائل، لأنها كما ذكرنا مسائل نادرة الوقوع ومتفرعة على هذه القاعدة والقواعد التي ذكرناها في هذا الباب. والمهم في هذا الباب هو ضبط القواعد التي ذكرناها في الدرس السابق،
وهي الشروط الثلاثة التي ذكرها
القواعد عموما، سواء الشروط الثلاثة أو القاعدة في الرضاع أو القواعد التي ذكرناها في الدرس السابق، كلها هي يعني المهم في هذا الباب، وهي التي ينبغي ضبطها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد، وهو باب نكاح الكفار. لكن قبل أن ننتقل إلى هذا الباب، ما أدري يا شيخ طارق عند
نعم اشتغل الإنترنت الحمد لله.
أين
نستعرض مع الإخوة المشاهدين الإجابات للمراجعة.
نعم.
السؤال الأول في الدرس الماضي،
نعم،
ما شروط الرضاع المحرم؟
نعم،
هذا السؤال وضعه هو الإخوة المشاهدون فضيلة الشيخ سعد لاكتشاف مدى تركيزكم في هذه المادة العلمية. يقول ما شروط الرضاع المحرم؟ تقول الأخت شموخ من مصر، وهي الحقيقة دائما تجيب يا شيخ جزاها الله خيرا. نعم.
وفي مجموعة من الأسماء
نعم.
يعني تكررت وحفظناها.
نعم.
حفظناها نشكرهم جميعا. نعم.
وإجاباتهم الحقيقة مميزة جدا.
نعم.
فتقول الأخت شموخ من مصر أن يكون لبن امرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها، هذا واحد. وقد قيده بعض الحنابلة بالرضاع التابع للحمل، والراجح قول الجمهور بأنه لبن
الرضاع الذي تابع الحمل،
هي طيب. فقط كتب ذلك.
طيب على كل حال فكرة واضحة. نعم.
نعم. بأنه لبن أي امرأة مطلقة.
نعم.
الثاني أن يكون في الحولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
نعم.
وهو قول الجمهور والعبارة الأخيرة. واستثني أو استثنى ابن تيمية وطائف من العلماء ما إذا احتاج لإرضاع الكبير لمشقة الاحتجاب منه فإنه يؤثر ولو بعد الفطام. استدل بحديث عند مسلم أن زينب بنت سلمة لأن العبارة ليست
سلمة
قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. قال فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول صلى الله عليه وسلم أرضعي حتى يدخل عليك.
نعم نعم.
وهذه رواية صحيحة في المسلم. نعم. الثالث أن تكون خمس رضعات فأكثر لما رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخ بعض بخمس معلومات فتوفي رسول صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
نعم نعم. هذه إجابة نموذجية حقيقة. هنا نشكر الأخت على هذه الإجابة. نعم.
السؤال الثاني ما رأي ابن تيمية في أثر الرضاع الكبير؟
نعم.
نأتي إلى أم عبد الرحمن من مصر. السؤال الثاني تقول ذهب شيخ الإسلام بن تيمية إلى جواز رضاع الكبير إذا دعت الحاجة إلى ذلك كأن يكون يسكن في بيت واحد معهم ويصعب الاحتجاب عنه. واستدل شيخ الإسلام بالأثر المروي في رضاع سالم مولى أبي طلحة وقد
حذيفة
مكتوب أبي طلحة.
نعم. لا يصحح
يصحح يصحح.
نعم.
وقد كان يافعا ويلحق بهذه الصورة اللقيط الذي يسكن مع أهل البيت ويصعب الفصل بينهم.
نعم.
ويكون الرضاع عن طريق الوجور وهو صب اللبن في الحلق عن طريق كأس وغيره وليس بالرضاعة المباشرة وهذا هو الأرجح من قول العلماء في مسألة رضاع الكبير. هذه إجابة
إجابة صحيحة
أم عبد الرحمن ولكنها أخطأت في الاسم.
نعم. فقط بدل أبي طلحة أبي حذيفة.
نعم. في الاسم. نستعرض فوزية من السعودية غزلان من المغرب أم معاذ من السعودية أم عبد الرحمن عماد من مصر أم ياسر من السعودية شموخ التي أجابت قبل قليل بعضهم يجيب مرتين ويكفي مرة يا شيخ. نبيل إبراهيم السيد حجازي أجاب كذلك. مريم من السعودية ورياحين من مصر نبيل أجاب مرة أخرى. خديجة من المغرب ومعنا طراد من السعودية وتوفيق محمود من مصر وأم فيصل من السعودية أسماء من الإمارات. هذه الإجابات الشيخ.
نعم.
نشكر الإخوة على هذه المشاركة وإثراء الحلقة الحقيقة وهذا راجع لهم أولا وأخيرا.
نعم. نعم. نشكر الإخوة والأخوات جميعا ونقول جزاهم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى باب نكاح الكفار. قال المؤلف رحمه الله لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. المرأة المسلمة لا يجوز أن تتزوج بكافر مطلقا سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو بوذيا. المهم أنه ما دام كافرا لا يجوز للمسلمة أن تتزوج به بإجماع العلماء.
ذكرت الحكمة في ذلك الوقت يا شيخ في الدرس الماضي.
أي نعم
الحكمة
ذكرنا الحكمة لعلنا نأتي بها بعد قليل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولم يرد على هذا استثناء بينما في قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ورد عليه استثناء وهو قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فدل ذلك على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بكافر بأي حال من الأحوال يعني بأي ديانة كانت. إذا كان غير مسلم فإنه لا يجوز أن تتزوج هذا الكافر. وهذه مسألة كما ذكرت محل اتفاق بين أهل العلم. قال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. المسلم يجوز له أن يتزوج بالكتابية خاصة وأما غير كتابية فلا يجوز. فلو أراد مسلم أن يتزوج بهندوسية مثلا أو بوذية أو نحو ذلك فلا يجوز، لكن له أن يتزوج باليهودية والنصرانية.
طيب لو اشترط الشيخ عليها الإسلام هذه المجوسية أو غيرها؟
اشترط عليها تسلم ثم يتزوج.
تسلم ثم يتزوج.
نعم. أما أن يتزوجها وهي غير مسلمة لا يصح النكاح أصلا.
حتى وإن كانوا من السبي في الجهاد يا شيخ؟
لا، السبي هذا يعني مسألة أخرى. هذه إذا رأى الإمام أن المصلحة في الاسترقاق تسترق وتصبح أمة ويملكها وله الوطن بمجرد التملك. طيب، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي ويبارككم أيها المسلمون نكاح المحصنات يعني العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، لأن الإحصان له عدة إطلاقات. يطلق الإحصان على العفة كما في هذه الآية، ويطلق الإحصان على الحرية كما في قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني من الإماء. ويطلق الإحصان على عقد النكاح الصحيح أو الوطء في النكاح الصحيح، على الوطء في النكاح الصحيح كما في رجم المحصن الذي يرجم هو المحصن يعني متزوج. الذي ولا نقول متزوج، نقول بعبارة أدق الذي قد وطئ في نكاح صحيح، لأنه قد يكون يقول متزوج يفهم من ذلك أن الإنسان غير يعني قد تزوج وطلق أنه ليس محصن، هذا ليس بالصحيح. كل من وطئ في نكاح صحيح يسمى محصنا. فإذا
هذه دلالات ثلاثة.
نعم، يطلق الإحصان على العفة كما في هذه الآية، يطلق كذلك على الحرية، يطلق أيضا على الوطء في نكاح صحيح. إذن المسلم يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية، وإن كان الأولى ألا يفعل ذلك، لهذا كان عمر ينهى الصحابة عن ذلك، لأن هذه المرأة ستكون أما لأولاده ومربية لهم، ربما يتأثر بها أطفاله. امرأة نصرانية أو يهودية تتولى تكون هي ربة البيت وتتولى رعاية شؤون المنزل وتربية الأطفال، فربما يكون لها تأثير في تربية الأولاد. ولكن ليس لأحد أن يحرم ما أحله الله، هذا قد أباحه الله تعالى في كتابه، لكن بهذا الشرط أن يكون محصنات، أن يكون من العفيفات. فإن قال قائل إن الآن اليهود والنصارى ليسوا متمسكين بأديانهم، فنقول حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة: قاتل اليهود عزير بن الله، وقاتل النصارى المسيح بن الله. ذكر الله تعالى عنه أنهم يقعون في الشرك الأكبر، ومع ذلك الذي ذكر عنهم أنهم يقعون في الشرك الأكبر وفي الكفر هو الذي قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولذلك فإذا كانت أمة يهودية أو نصرانية يترتب عليها ما يترتب على اليهود والنصارى من أحكام ما داموا ينتسبون لهذه الأمة اليهودية أو النصرانية. وكما قلنا في درس ودروس سابقة ينبغي للمسلم أن يستسلم لحكم الله ورسوله، ونجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تخضع العقول والعواطف والعادات وكل شيء لشرع الله عز وجل. شرع الله تعالى وشريعة الله هي الحاكمة على كل شيء. وأما أن الإنسان يأخذ من الأحكام ما يوافق عقله وهواه ويترك ما لا يوافق عقله، هذا ينافي مقتضى العبودية. مقتضى العبودية الاستسلام لله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. ثم إن المسلم على يقين بأن الله حكيم عليم، لا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة، لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة، لا ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة. فلا يقول قال كيف يباح للمسلم أن يتزوج بيهودية أو نصرانية، كيف تكون أما لأطفاله، كيف يعاشرها وهي كافرة ليست مسلمة. يقول الله تعالى هو الذي أباح هذا، والله تعالى أعلم وأحكم. قال ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما؟ لو أسلم زوج الكتابية فإن النكاح لا ينفسخ. لماذا؟ لأن مسلم يجوز النكاح الكتابية ابتداء، فيجوز الاستمرار في عقد النكاح. كذلك إذا أسلم الزوجان الكافران معا، زوجان مثلا على دين النصارى أو اليهود أو البوذية أو الهندوسية أو غير ذلك من الأديان الباطلة، فأسلما معا فهما باقيان على نكاحهما. قال: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية، يعني استثنينا زوج الكتابية لما سبق من أن زوج الكتابية يجوز له يعني أن يبقى، أن تبقى معه، لأنه يجوز للمسلم أصلا أن يبتدئ أو أن ينكح الكتابية ابتداء، فيجوز استمراره في هذا النكاح، ولهذا استثناه المؤلف. وإن أسلم أحدهما يعني غير زوج الكتابية لما ذكرنا، أو ارتد أحد الزوجين مسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين قبل الدخول، وهكذا لو ارتد أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح مباشرة، لأنه ليس لها عدة فينفسخ النكاح مباشرة. قال: وإن كان بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما. حتى لو يعني أسلم بعد الدخول، يعني هذا رجل تزوج امرأة ودخل بها وعاشت معه مثلا سنين ثم أسلم، لما قلنا إنه أسلم ينفسخ النكاح، لكن هي تبقى في العدة. فإن أسلمت في العدة فلا يحتاج الأمر لتجديد النكاح، أو كان العكس، هي التي أسلمت ولا زاع الكفر فأسلم العدة لا يحتاج الأمر إلى تجديد النكاح. ولهذا قال المؤلف: فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما. وإلا يعني وإن لم يسلم تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما، يعني إن انقضت العدة ولم يسلم الزوج الآخر سواء كان الزوج أو الزوجة فينفسخ، تبين أن النكاح قد انفسخ منذ اختلاف الدين. فإذا يعني كأننا نقول أنه إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين ينفسخ النكاح، إلا إذا أسلم الزوج الآخر، يعني إذا أسلم الطرف الآخر قبل انقضاء العدة، قبل أن تنقضي العدة. فإن أسلم قبل انقضاء العدة لا يحتاج الأمر إلى تجديد النكاح. إن انقضت العدة ولم يسلم تبين أن النكاح قد انفسخ منذ اختلاف الدين. هذا معنى كلام المؤلف. ولكن يشكل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. معلوم أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت أبي العاص بن الربيع ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ولم يسلم أبي العاص بن الربيع، فبقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم بعد ذلك أسلم أبو العاص بن الربيع. قيل أنه أسلم في 7 في زمن الهدنة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص بعد 6 من نكاحه ولم يحدث نكاحا جديدا، يعني لم يجدد عقد النكاح. وهذا الحديث قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وحديث صحيح من جهة الإسناد. جاء في رواية عند أبي داود أنه أسلم بعد 2، بعد 2، ولكن أيضا هذا الحديث معارض لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد. لاحظ أن هذا معارض الأول، الأول يقول بعد 6 ولم يحدث نكاحا، حديث ابن عباس. هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب بنت أبي العاص بنكاح جديد بعد النكاح الأول. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، لكن قال الدارقطني إنه لا يثبت، وقال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف، وقال الترمذي في إسناده مقال، وقال ابن القيم إسناده ضعيف، فيكون هذا الحديث ضعيفا. بل بعض أهل العلم يقول إنه منكر، فإذا كان ضعيفا حديث الثاني فلا تقوم به حجة. فيكون إذن المحفوظ من الرواية هو حديث ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين، بعد 6 سنين، ولم يحدث نكاحا يعني جديدا. جمهور أهل العلم لم يأخذوا بظاهر هذا الحديث، ورغم صحة إسناده، وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة في كتابه القيم تهذيب سنن أبي داود، وذكر فيها 9 مسالك للعلماء، ويعني في الإجابة عن هذا الحديث 9 مسالك في الإجابة عن حديث ابن عباس، لأن نقول أنه حديث صحيح من جهة الإسناد. إذن ظاهره يخالف ما قرره جمهور العلماء من أنه إذا انقضت العدة انفسخ النكاح. فيقول ابن القيم إن يعني للعلماء في الإجابة عن هذا الحديث 9 مسالك. قال ابن القيم رحمه الله: وليس القول في الحديث إلا أحد قولين، إما قول إبراهيم النخعي وهو الأخذ بظاهر الحديث، وهو أنه لا ينفسخ النكاح إذا ردها زوجها قبل أن تتزوج بزوج جديد، وإما قول من يقول إن التحريم لم يكن ثابتا إلى حين نزول آية الممتحنة، فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك، ثم لما نزلت آية الممتحنة
نسخت.
نعم نسخت هذا. ولكن هذا المسلك الأخير يشكل عليه أن المعروف أن أبا العاص ابن الربيع إنما أسلم في زمن الهدنة بعد نزول آية الممتحنة، بعد نزول آية الممتحنة، وهذا وحينئذ يكون أقوى وأرجح الأقوال هو قول إبراهيم النخعي في هذه المسألة. قال ابن القيم: وهو الأولى، لكن يريد عليه أنه خلاف الإجماع، فقد نقل فقد قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن انقضاء العدة ينفسخ إلا شيء روي عن النخعي شذ فيه عن العلماء. وزعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة. ولكن تعقبه ابن القيم رحمه الله وقال: ليس في المسألة إجماع، والخلاف فيها أشهر، والحجة فصل، هي الفصل بين الناس، حتى وإن كان القول الأول هو قول الأكثرين، لكن هل الكثرة دليل على الحق؟
لا،
ليس دليل على الحق. والله تعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فكون يعني بعض الأقوال، بعض أقوال العلماء في المسألة يقول بهذا القول أكثر وبهذا الأقل، لا يدل ذلك على أن قول الأكثر هو الصواب، قد يكون الصواب مع الأقلية، قد يكون قول الأقل هو الحق. ففي هذه المسألة قول إبراهيم النخعي هو الأقرب لظاهر الحديث، ولهذا ابن القيم رحمه الله يميل إلى قول إبراهيم النخعي في هذه المسألة، وهو أن المرأة أن يعني ترد على زوجها ما لم تنكح زوجا آخر من غير حاجة إلى تجديد عقد النكاح. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعده فالنكاح باق ما لم تنكح غيره، والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه، لأن الشارع لم يفصل، وهو مصلحة محضة. ومما يؤيد هذا أيضا، مما يؤيد ترجيح الأخذ بظاهر حديث ابن عباس، ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإذا هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، فإذا هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. لاحظ يعني إطلاق ابن عباس رضي الله عنهما. وهنا قال ابن عباس: فإذا هاجر زوجها قبل يعني أن تنكح زوجا أغيره فردت إليه، ولم يقل ابن عباس قبل أن تنقضي عدتها، فلم يفصل في هذا ابن عباس رضي الله عنهما. فالأقرب الله أعلم هو ما اختاره الشيخ الإسلام تيمية بن قيم رحمه الله من أن النكاح باق، لكن لها أن تنكح زوجا غيره، لكن لو أراد زوجها أن يردها فإنه يردها بالنكاح الأول ولا يحدث نكاحا جديدا. لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا حق له عليها ولا حق لها عليه، ولو أراد أن تنكح زوجا غيره فلها ذلك، لكن لو أراد أن يردها فلا يحتاج الأمر إلى تجديد عقد النكاح. يعني هذه الثمرة فقط في هذه النقطة، هل يحتاج الأمر إلى تجديد عقد النكاح أم لا؟
إذا نعيد صياغة السؤال أو صياغة سؤال مسألة يا شيخ.
نعم،
ما هي صياغة السؤال يا شيخ؟
نعم، المسألة امرأة يعني أسلمت وزوجها كافر، وبقي زوجها مدة من الدهر، يقول سنة سنتين ثلاث أربع، ثم أسلم.
نعم،
فهل نأمر الزوج بأن يجدد عقد النكاح أو أنه يأخذ زوجته بدون تجديد عقد النكاح؟
ممتاز، الراجح في المسألة
طبعا الجمهور يقول لا بد أن يجدد عقد النكاح، لا بد أن يخطبها من جديد، لأن عقد النكاح انفسخ.
نعم،
ما دام أنها خرجت من العدة انفسخ عقد النكاح الأول. والراجح في المسألة أنه يردها بدون أن يحدث نكاحا جديدا،
لدليل بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، دليل حديث ابن عباس في قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردها عليه بعد 6 سنين. قلنا أن هذا الرواية وهذا الحديث حديث صحيح،
صح ما في هذا الباب.
نعم، ولهذا أخذ به شيخ الإسلام تيمية ابن القيم رحمهم الله تعالى، فيكون هذا هو القول الأقرب في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: وما سمي لهما وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء لها غيره وإن كان حراما. يعني إذا كان الزوج قد أمهرها في حال الكفر مهرا حتى وإن كان حراما فلها ما أخذته ولا تلزم برده وإن كان حراما، ولا أيضا يلزم الزوج بأن يعطيها شيئا آخر بعد الإسلام. لكن إذا أسلم معا، إذا أسلم معا هل يحتاج الأمر تجديد عقد النكاح؟ ما يحتاج. طيب حتى وإن عقد عقد النكاح في كفرهما؟ نقول حتى وإن كان، ولذلك يقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ومن كسب سيصلى نار ذات لهب وامرأته، فسمها الله عز وجل امرأته مع أنها كافر وهو كافر، امرأة أبي لهب كافر وهو كافر، ومع ذلك أثبت الله عز وجل صحة النكاح، قال وامرأته، فدل ذلك على أن العقد إذا نكح، نعم، على أن عقد النكاح، عقد النكاح إذا عقد في حال الكفر والزوجان كافران فإذا أسلم جميعا فلا يحتاج إلى تجديده بعد الإسلام.
أحسن الله إليك، ناخذ اتصال يا شيخ. الأخ عبد الله من الرياض، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
خير، نعم الله يبارك فيك.
شيخ، بالنسبة للرضاعة اللي هي البنت ما رضعت وفيه أكبر منها يعني بسنين فائتة، هل يصيرون إخوانها يا شيخ؟
طيب، السؤال واضح. نعم،
تم؟
واضح سؤالك. نعم، إن شاء الله.
اللي هي يعني هي لسه رابع معاهم وقبلها إخوان سابقينها.
نعم،
اللي هو من 15 و20 سنة. هو
نعم، سؤالك واضح. نعم،
جزاك الله خير.
بارك الله
فيك. يا اخي الله.
طيب، نكون فقط يعني هذا الباب ثم تفضل تحسن فرصه السؤال. قال: وان لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها او نصفه حيث وجب ذلك. يعني لو ان الزوج سمى لها وهو كافر وهي كافره مهرا حراما كخمر مثلا ثم اسلم، فيقول المؤلف انها يعني لا يسلم لها هذا الخمر بعد الاسلام، وانما يكون لها مهر المثل، لان القاعده إذا فسد المهر فيرجع إلى مهر المثل، ولهذا قال: فلها مهر المثل أو نصفه حيث وجب ذلك، يعني نصفه إذا كان الطلاق قبل الدخول، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول والخلوة فلها نصف المهر. نعم، وبهذا يعني نكون قد انتهينا هذا الباب. وهنا مسألة يسيرة، قال: وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء فسخ نكاحهن. سبقا قلنا أن الحر ليس له أن يتزوج الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول المذكور في قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني من لم يستطع تحصيل مهر الحرائر فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات، يعني من الإماء. فالشرط الأول ألا يستطيع تحصيل مهر الحرة. الشرط الثاني ذكر الله تعالى في الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم أن يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا. فإذا لم يتوفر هذان الشرطان فلا يحل له نكاح الإمام. فلو كان كافر تحته إماء ثم أسلم وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء ينفسخ نكاحهن مباشرة. أما إن كان ممن يحل له النكاح فيمسك منهن من تعفه ويفارق سائرهن، يمسك إذا كانت تعفه واحدة يمسك واحدة منهن ويختارها ويفارق سائرهن. نقف عند باب الشروط في النكاح، ما أدري نجيب عن باب الأسئلة قبل أن ننتقل إلى باب الشروط في النكاح.
نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، نجيب على سؤال الأخ عبد الله يا شيخ من الرياض.
أي نعم نعم، هذا سبقا بينا في درس الأمس أن الرضاع إذا تحققت فيه الشروط التي ذكرناها وهي الشروط الثلاثة فإنه ينشر التحريم والمحرمية بغض النظر عن إخوة المرتضع هل ولدوا قبله أم جاءوا بعده. ويسأل يقول إذا ارتضع هذا الطفل وكان قبله أبناء لهذه المرضعة، يقول أبناء أعمارهم على 15 سنة أو 20 سنة، هل يكون إخوة له؟ نقول نعم يكون إخوة له
سواء قبله أو بعده.
نعم يكون إخوة له أبناؤها الذين ولدوا قبله وكذلك الذين يولدون بعده.
نعم يكونون إخوة له.
نعم يكون إخوة له وأخوات له أيضا. نعم.
معنا أم عبد الله من الرياض، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بارك الله فيك، لدي ثلاث أسئلة.
طيب.
سؤال أول متعلق ب متعلق بالرضاعة، هل من أرادت أن ترضع يعني أي أحد ترضع أو أن هي لابد من أن يكون هناك حاجة قائمة يعني حتى يعني سبحان الله لا تحصل فوضى أو كذا. سؤال آخر، ما المصلحة من النكاح الصغيرة التي لم تبلغ سن التمييز يعني مثلا حتى لو كان عمرها سنتين يعني هذه لا يحصل بها المقصود من النكاح ولا يعني تعرف الزواج و فائدته وهكذا. يعني السؤال الثالث يتعلق بنكاح الكافرة، يعني نلاحظ في هذا الوقت الكثير من يتزوجون من الكتابيات في الدول الغربية الأوروبية أو حتى أمريكا يعني، ولكن سبحان الله يتحرون عن كونهن عفيفات، يعني قد تكون امرأة لها أخلاء والعياذ بالله أو تكون لها زوج ويتزوجها وهي بهذه الحال، فأحرص تنبيه على هذا. جزاكم الله خير.
طيب معنا الأخ محمد من الرياض، السلام عليكم. أخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ محمد.
أحسن الله يا شيخ، لدي
شخص سؤال من جهاز الهاتف يا
أبشر أبشر أبشر. أسأل شيخ.
نعم تفضل.
طيب شيخ، السؤال أول شيخ، هل الأفضل أن يكون يعني بين المسلمين الرضاع أم يكون هذا يعني وقت مضى؟
نعم.
السؤال الثاني شيخ، لو حصل يعني أن الزوج رضع من زوجته 5 رضعات، فهل يكون هذا يعني رضاع يعني له أثر في التحريم أم لا يا شيخ؟
نعم نعم.
جزاك الله خير.
طيب اتصالات الكنترول إخوان. طيب نأخذ الأسئلة يا شيخ واحدة تلو الأخرى.
نعم.
أم عبد الله تقول، هل تكون الرضاعة بدون حاجة؟
نعم الرضاعة يكون بحاجة هو بدون حاجة، لا يعني فقد يقصد من الرضاع نشر التحريم والمحرمية، بأن يقصد أن يكون هذا المرتضع ابنا للمرضعة، فيمكن أن يكون هذا هو المقصود، وقد يكون لحاجة وهذا كان في الزمن السابق، لكن الوقت الحاضر أصبح يعني لا حاجة إليه مع وجود البدائل. لكن لو أن امرأة أرضعت طفلا بدون حاجة فيثبت به الحكم حكم الرضاع وينشر التحريم والمحرمية. فلا يشترط لنشر التحريم والمحرمية أن يكون لحاجة، ولهذا لم نذكره ضمن الشروط، ذكرنا 3 شروط هذا ليس منها، لم نقل أن يكون الرضاع لحاجة. فلا يشترط إذن لثبوت أحكام الرضاع أن يكون لحاجة، لكن ينبغي للمرأة إذا أرضعت طفلا أن تتحقق وتضبط، فإذا أرضعت طفلا 5 رضعات أكثر يعني 5 رضعات فأكثر، فتعرف أن هذا الطفل أصبح ابنا لها من الرضاعة، وأصبح هذا الطفل أخا لأبنائها، وأصبح أخا لأخواتها، وأصبحنا أخواتها خالات له، وأصبح زوجها أبا له من الرضاعة، وهكذا. فتضبط هذه الأمور حتى لا يحصل التباس فيما بعد، وحتى لا أيضا ربما أن هذا الطفل فيما بعد قد يتزوج أخته من الرضاعة ولا يدري، إذا لم تضبط المرأة مثل هذه المسائل. فنقول من أرادت أن ترضع طفلة ليكون ابن لها فلا بأس بهذا، لكن بشرط أن تضبط هذا، شرط أن تضبط هذا. نعم.
السؤال الثاني تقول من مصلحة في زواج الصغيرة يا شيخ؟
نعم سبقا قلنا إن نكاح الصغيرة جائز بالإجماع، وقد ذكره الله تعالى يعني أشار إليه في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني فعدتهن كذلك، واللائي لم يحضن يعني صغرهن في الغالب، فدل ذلك على جواز نكاح الصغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وعمرها 6 سنين ودخل بها وعمرها 9 سنين، فدل ذلك على يعني الجواز. والقول ما المصلحة، نحن لم نقل يجب تزويج الصغيرة، نحن نقول يجوز، هذا يدل على أن الأمر في الإسلام فيه سعة. هذا السؤال إنما يريد لو قلنا يجب تزويج الصغيرة هذا صحيح قد يقال ما هي المصلحة، لكن نحن قلنا يجوز، الأمر في هذا واسع، فهذا يدل على شمول هذه الشريعة وعلى سعتها وعلى تيسيرها. وثم أيضا قد يحتاج إلى تزويج الصغيرة، كما لو كان إنسان مثلا عندهم امرأة أجنبية وعنده بنتها الصغيرة ولا يرغب في نكاح هذه المرأة، فيريد أن هذه المرأة أو أنه يراد أن هذه المرأة لا تحتجب عنه، فعقد على الصغيرة لأجل أن تكون أم لزوجته فيكون محرما لها فلا تحتجب عنه. فقد يحتاج له في مثل هذه المساء، ربما يعقد عليه إلى أن تكبر هذه الصغيرة ثم يطلقها لأجل يعني أن تكون أما لزوجته، أو أنه يرغب في هذه الصغيرة، أو أنه يرغب في هذه الصغيرة إذا كبرت فيما بعد فيعقد عليها من الآن، يعقد عليها من الآن ويكون في هذا مصلحة. نحن لم نقل أن هذا واجب، لكن قلنا إن هذا جائز، وهذا يدل على يعني شمول هذه الشريعة وعلى سعتها وتيسيرها.
في سؤالها الثالث يا شيخ، كثير من الشباب وكذا يخرج إلى الخارج للدراسة أو العمل أو كذا، فيكون هناك منهم من يزوج كما قلنا زواج الكتابية أو الصديق أو كذا، فلا يتورع في أن ينظر إلى طهارة هذه الكتابية أو محافظتها أو عفتها. فما هو قولكم؟
نعم، يعني الله تعالى لما أباح نكاح نساء أهل الكتاب شرط أن يكون محصنات، وقال والمحصنات من الذين أوتوا كتاب، وقلنا أن معنى المحصنات يعني العفيفات، وهذا يدل على أنه لا يجوز نكاح غير العفيفات. فالنساء من أهل الكتاب اليهوديات ونصرانيات إذا كنا غير عفيفات ولا يتورعنا من الوقوع في الزنا، ولهن كما قالت الأخت السائلة له خلان ونحو ذلك، فلا يجوز نكاح، لا يجوز نكاح هؤلاء النساء، لا بد أن تكون امرأة عفيفة معروفة بالعفة ومن أسرة معروفة بالعفة والمحافظة على الفتيات، وهن في الحقيقة قليل في الغرب بالذات، هذا قليل وقليل جدا، يعني توجد امرأة عفيفة عندهم.
حتى يسلم يا شيخ الإنسان من الأمراض التي يعني عند كثير منهم.
نعم، لكن لو وجد امرأة عفيفة من كتابية فلا ليس لأحد أن يحرم ما أباح الله تعالى، هذا أباح الله تعالى في القرآن، لكن بهذا الشرط بأن تكون عفيفة.
نعم. الأخت أم عبد الله من الرياض، السلام عليكم. أم عبد الله من الرياض، السلام عليكم.
يا شيخ أحسن الله عليك، أشكلت علي أشكل علي اللي يترك ينص الثدي ويترك الاختيار. نعم. إذا كان بدون اختيار.
نعم.
سؤال آخر.
يتغير الحكم؟
طيب نجيبك إن شاء الله.
سؤال آخر.
جزاكم الله خير. لا شكرا.
نعود يا شيخ إلى محمد من الرياض، يقول هل الأفضل أن يكون الإرضاع في هذا الوقت بين المسلمين أم أنه لوقت مضى؟
الأمر يرجع للمصلحة. الأمر نحن قلنا الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، ولا يقال في هذه المسألة بأن هذا هو الأفضل أو ذاك هو الأفضل، إنما يرجع يرجع في ذلك إلى المصلحة. فإذا وجد مصلحة في الرضاع فلا بأس، بل حتى كما قلنا لو أرادت امرأة أن ترضع طفلا ليكون ابنا لها وأخا لأولادها فلا بأس بهذا. فهذه المسألة ليس فيها أفضلية، إنما ترجع للمصلحة، متى ما وجد المصلحة حينئذ نقول ربما نقول إن الأفضل الرضاع في هذه الحال، فهو يخضع للمصلحة في هذا.
نعم. سؤال الآخر يا شيخ ربما يكون غريب شوية، يقول الزوج رضع من زوجتي 5 رضعات، هل
نعم احنا شرنا لهذا في الدرس السابق، قلنا ان الرضاع الكبير لا يحرم، الرضاع المحرم هو ما كان دون الحولين، ما كان في الحولين فقط، ما كان في الحولين فقط، أما ما كان بعد الحولين فإنه غير محرم. استثنى بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية من ذلك الكبير إذا احتيج إلى أرضاعه بأن يجد أهل البيت الحرج في الاحتجاب عنه، وهذا لا يرد على الزوج. ولذلك يعني نقول إن هذا الرضاع إنه لا يحرم، يعني رضاع الزوج من زوجته لا يحرم عند عامة أهل العلم، لأن حتى على رأي شيخ الإسلام تيمية، لأن شيخ الإسلام تيمية لم يطلق قوله، وإنما قيده بما إذا احتيج إلى ذلك، وهنا لا حاجة، لمثل هذا الرضاع. طيب ما أدري
ما بقي معنا وقت الشيخ، ومعنا اتصالات كثيرة. طيب أبو محمد من عمان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حال الشيخ؟
حياك الله، تفضل.
الله يبارك فيك. بدي أسأل، فيه عندنا هون بالمنطقة، منطقتنا، اشتهر أنه إذا كان طفل مثلا مريض أو يبكي، والدة هذا الطفل تذهب وتجمع من حليب من 7 نساء، تضع في كاسة 7 نساء يضعن الحليب. أولا، مشروعية هذا العمل، وماذا يكون هذا الطفل بالنسبة للـ7 النساء؟
نعم،
وجزاك الله خيرا.
حياك الله. أفراح من الخارج، السلام عليكم. أفراح من الخارج، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا رعاك الله، ما حكم الرضاعة بدون سبب، فقط تكون للمحامية؟
نعم،
وجزاكم الله خيرا.
السلام ورحمة الله. نعود إلى
أسئلة في الدرس.
نضع الأسئلة. نعم.
طيب،
قدم من أسئلة مراجعة.
نعم، نضع السؤال الأول. السؤال الأول، إنسان له أب وليس له أم، إنسان له أب وليس له أم، كيف يكون ذلك؟ هذا في مشرح شرحنا هذا، نختبر متابعة الإخوة المشاهدين. له أب وليس له أم، كيف يكون ذلك على ضوء شرحنا للدرس. السؤال الثاني، ما الذي يشترط في جواز نكاح الكتابية؟
طيب. عليك شيخ. نعود إلى أم عبد الله من الرياض، تقول أشكل عليها مص الثدي من دون ويتركه باختياره.
نعم.
هل يكون
تقول إذا تركه بغير اختياره؟
نعم.
إذا تركه بغير اختياره لا
بغير اختياري أو باختياري، أنا ما أدري.
إذا كان باختياره يكون رضعه، أما إذا كان بغير اختياره فإنه لا يكون رضعه. لكن يعني لو أن الأم هي التي حاولت أن تجر طفلها حتى تحسب رضعة، فلا يكون، لا يحسب هذا رضعة، لا يحسب رضعة، لا بد أن يترك الثدي باختياره، أما إذا كان بغير اختياره فلا يحسب رضعة. نعم.
السؤال، أبو محمد من عمان، اشتهر عندهم أنه الطفل المريض يجمع له من من 7 نساء حليبا ليشرب منه، هل هذا له مشروعية وهل يعتبر ما يدخل معنا في الدرس يا شيخ؟
نعم، هذا ليس له أصل، ليس له أصل أن يجمع لها حليب 7 نساء، يعني ما الغرض من هذا؟ ليس يعني سبب للشفاء، ليس سبب حسي ولا يعني شيء معلوم أن له أثر في التداوي، ثم ما وجد تحديد بالسبع، فهذه من الخرافات بعض العامة، هذا ليس له أصل إطلاقا، ولا باعتبار أن هذا يعني يجمع من 7 نساء من كل امرأة رضعة أو رضعتين لا ينشر التحريم ولا المحرمية فعلا.
معنا أم رهف من الطائف، السلام عليكم. أم رهف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي، معك الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طيب يا شيخ، أبغى أسأل عن إذا كان في ولي المرأة، إذا يعني وكل ابنه، والابن هذا يا شيخ كانت الوكالة منتهية، فعقد على أخته
الوكالة منتهي تاريخها تقصدين؟
نعم، منتهي تاريخ.
نعم، فعقد،
وعقد الشيخ دون أن يعني ينتبه لهذا الأمر
بعد انتهاء التاريخ.
نعم، بعد انتهاء التاريخ.
نعم.
هل يفسخ يعني قصدك يعني يكون عقد صحيح ولا
ما حكم هذا يعني العقد؟
نعم. طيب، سؤال آخر
يا شيخ، لو توجيه بسيط لكثرة طلب دخول الرجل مع زوجته في ليلة العرس أمام النساء.
نعم نصيحة يعني توجه نصيحة.
نعم نصيحة شكرا
إن شاء الله. شكرا لك يا أم رحيف. نعود يا شيخ لسؤال الأفراح، ما حكم الرضاع من دون سبب مجرد النسب فقط؟
نعم أجبنا عن هذا وقلنا أنه لا بأس به، لا بأس به، لا مانع منه، ولذلك لم نعتبره من شروط الرضاع، وإن كان في الأصل أن الرضاعة من المجاعة هذا هو الأصل، لكن لو أرضعت امرأة طفلا ليكون ابنا لها فلا بأس بهذا ويثبت به التحريم والمحرمية. نعم
أمبهف آخر سؤال لها، تقول إذا كان ولي المرأة وكل ابنه ثم وانتهت مدة الوكالة.
نعم الجواب عن هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل، إن كان الولي قد قيد هذه الوكالة وقال إنها وكالة لهذا الابن لمدة سنة فقط ولا وكله بعد السنة، فحينئذ لا بد من تجديد عقد النكاح. أما إذا أنه أطلق قال وكلت ابني في تزويج أخته، لكن فقط إجراءات كتابة العدل هي التي تحتم تجديد الوكالة، فهنا العقد صحيح لأن هذه إجراءات تنظيمية فقط. فالعبرة إذن بنية الولي، يسأل الولي هنا، يقال للولي هل أردت وكالة مطلقة أو أردت وكالة مقيدة بسنة؟ فإن قال أردت وكالة مقيدة بسنة فنقول إذن يكون هذا الأخ قد زوج وفيه من هو أولى منه بتزويج هذه المرأة، فلا بد من تجديد عقد النكاح. أما إذا قال الولي وهو الظاهر، وهو ظاهر السؤال، إذا قال الولي أنا قصدت وكالة مطلقة لكن نظام كتابة أو النظام عند الأخوة في كتابة العدل يقتضي تجديد الوكالات كل سنة فانتهى تاريخها ولم تجدد، فمن الناحية الشرعية عقد النكاح صحيح، عقد النكاح صحيح لأن هذه أمور إجرائية تنظيمية لأجل الضبط فقط. فإذا يعني نقول الجواب هو بناء على هذا التفصيل.
أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المشاهدون، نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك. إذا أردتم أن تعرفوا اللغز الذي طرحه الشيخ وهو اللغز الفقهي فتابعوا هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة فجر غد إن شاء الله من الحرم المكي الشريف. إلى الأسبوع القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.